لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول في الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1870. أعلن الطباوي البابا بيوس التاسع القديس يوسف شفيعا للكنيسة الجامعة. وبعد 150 عاما من هذا الحدث، نحن نعيش سنة مميزة مكرسة للقديس يوسف وفي الرسالة الرسولية باتريس كوردي. جمعت بعض الأفكار عن شخصيته، واليوم أكثر من أي وقت مضى في هذا الزمن المطبوع بأزمة عالمية ذات مكونات مختلفة، يمكن للقديس يوسف أن يكون عضدا وتعزية ومرشدا. لهذا السبب قررت أن أكرس له سلسلة تعاليم أرجو أن تساعدنا أكثر لكي نسمح بأن ينيرنا مثاله وشهادته. تابع لوقدس يقول: يوجد أكثر من 10 أشخاص في الكتاب المقدس يحملون اسم يوسف، والأهم بينهم هو ابن يعقوب وراحيل، الذي ومن خلال مغامرات عديدة تحول من عبد إلى ثاني أهم شخص في مصر بعد فرعون. اسم يوسف بالعبرية يعني الله ينمي، إنها أمنية وبركة تقوم على الثقة في عناية الله وتشير بشكل خاص إلى الخصوبة ونمو الأبناء. في الواقع يكشف لنا هذا الاسم بالذات جانبا أساسيا من سمات شخصية يوسف الناصري. إنه رجل ممتلئ بالإيمان بالله وعنايته، وكل ما عمل من أعماله التي رواها الإنجيل يمليه اليقين بأن الله ينمي ويزيد ويضيف، أي أن الله يهتم بأن يسير قدما بمشروعه للخلاص. في هذا الأمر يشبه يوسف الناصري جدا يوسف المصري. حتى المراجع الجغرافية الرئيسية التي تشير إلى يوسف بيت لحم والناصرة تلعب دورا مهما في فهم شخصيته. أضاف الحبر الأعظم: تدعى مدينة بيت لحم في العهد القديم بيت لخم، أي بيت الخبز، أو حتى إفراتة بسبب القبيلة التي استقرت في تلك المنطقة. أما الاسم باللغة العربية فيعني بيت اللحم، ربما بسبب الكمية الكبيرة لقطعان الأغنام والماعز في المنطقة، وليس من قبيل المصادفة. في الواقع إنه عندما ولد يسوع كان الرعاة أول شهود على الحدث. وفي ضوء قصة يسوع تذكر هذه الإشارات إلى الخبز واللحم إلى سر الإفخارستية. يسوع هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، وهو نفسه سيقول عن نفسه: من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. تابع البابا فرانسيس يقول: يتم ذكر بيت لحم عدة مرات في الكتاب المقدس، بدءا من كتاب سفر التكوين. ترتبط بيت لحم أيضا بقصة راعوت ونعمة التي يرويها كتاب سفر راعوت الصغير والرائع. ولدت راعوت ابنا سمته عبيد، ومنه ولد يسى أبو الملك داود. ومن نسل داود بالتحديد يأتي يوسف الأب الشرعي ليسوع. وعن بيت لحم تنبأ النبي ميخا أمورا عظيمة: أما أنت يا بيت لحم أفراتا، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. سيستعيد متى الإنجيلي هذه النبوءة وسيربطها بقصة يسوع بتحقيقها البديهي. في الواقع لم يختر ابن الله أورشليم كمكان لتجسده، وإنما بيت لحم والناصرة قريتان في الضواحي بعيدتان عن صخب الأخبار وسلطة الزمن، ومع ذلك كانت أورشليم المدينة التي أحبها الرب، المدينة المقدسة التي اختارها الله ليقيم فيها. هنا في الواقع كان يقيم علماء الشريعة والكتبة والفريسيون ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. أضاف الأبو الأقدس يقول: هذا هو السبب في أن اختيار بيت لحم والناصرة يخبرنا أن الله يحب الأطراف والتهميش، وعدم أخذ هذا الواقع على محمل الجد يعادل عدم أخذ على محمل الجد الإنجيل وعمل الله، والذي لا يزال يظهر في الضواحي الجغرافية والوجودية
وبشكل خاص يذهب يسوع بحثا عن الخطأ، فيدخل بيوتهم ويتحدث معهم ويدعوهم إلى التوبة. في هذا الصدد لم يكن المجتمع في ذلك الوقت مختلفا تماما عن مجتمعنا، فاليوم أيضا نجد المركز والضاحية، والكنيسة تعلم أنها مدعوة لكي تعلن البشرى السارة انطلاقا من الضواحي. وبالتالي فإن يسوع الذي كان نجارا من الناصرة ويثق في مشروع الله له ولخطيبته يذكر الكنيسة بأن تحدق النظر على ما يتجاهله العالم عمدا، فيذكر كل فرد منا أن يعطي أهمية لما يتجاهله الآخرون ويقصونه. بهذا المعنى يكون حقا معلما في الجواري، ويذكرنا بأن ما هو جدير حقا لا يجذب انتباهنا، ولكنه يتطلب منا تمييزا صبورا لكي نكتشفه ونقدره. لنطلب منه أن يتشفع حتى تستعيد الكنيسة كلها هذه النظرة وهذه القدرة على التمييز وتقييم الجوهري، ولننطلق مجددا من بيت لحم ومن الناصرة. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: أريد اليوم أن أوجه رسالة إلى جميع الرجال والنساء الذين يعيشون في الضواحي الجغرافية المنسية في العالم، أو الذين يعيشون في حالات تهميش وجودي. يمكنكم أن تجدوا في القديس يوسف الشاهد والحامي الذي يمكنكم أن تنظروا إليه. يمكننا أن نلجأ إليه بهذه الصلاة: أيها القديس يوسف، أنت الذي وثقت بالله على الدوام وقمت بخياراتك مستشردا بعنايته، علما أن لا نعتمد على مشاريعنا الخاصة وإنما على مخطط محبته. أنت الذي أتيت من الضواحي، ساعدنا لكي نحول نظرنا ونفضل ما يقصيه العالم ويهمشه. عز الذين يشعرون بالوحدة، وعضد الذين يلتزمون بصمت لكي يدافعوا عن الحياة والكرامة البشرية. آمين.
وجه البابا فرانسيس رسالة صباح اليوم الأربعاء إلى المشاركين في اللقاء العالمي للجان العدالة والسلام التابعة لمختلف المجالس الأسقفية في العالم، والذي يعقد حول موضوع لجان العدالة والسلام في خدمة النمو البشري المتكامل في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، التحديات الحالية وأفاق المستقبل في ضوء الرسالتين العامتين كن مسبحا وفراتيلي توتي. استهل البابا رسالته موجها تحية إلى جميع المشاركين في هذا اللقاء، وخاصا بالذكر الكاردينال بيتر توركسون ومعاونيه في الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، وشكر هذه الدائرة على دعوتها لعقد هذا اللقاء الدولي والذي يجري بصورة افتراضية عبر الإنترنت من أجل تقاسم الخبرات وتقييم المقترحات خلال هذه الأزمة الصحية التي نمر بها اليوم، وذلك في ضوء الرسالتين العامتين المذكورتين آنفا. بعدها كتب البابا فرانسيس أن فكره يتجه نحو البابا القديس بولس السادس الذي وبعد انتهاء أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قام بإنشاء اللجنة الحبرية للعدالة والسلام، كما قام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإصلاح المجلس البابوي للعدالة والسلام لاحقا. وفي رسالته العامة ترقي الشعوب لعام 67 من القرن الماضي والتي ما تزال آنية جدا، كتب البابا مونتيني أن السلام هو الاسم الجديد للتنمية البشرية المتكاملة. ومن هذا المنطلق لفت البابا فرانسيس إلى أنه من بين المهام التي أسندت إلى الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة هي العمل من أجل العدالة والسلام كما جاء في نظامها الداخلي. هذا ثم عبر البابا فرانسيس عن ثقته بأن البابوين القديسين بولس السادس ويوحنا بولس الثاني ما يزالان يرافقان عمل لجان العدالة والسلام التابعة لمختلف المجالس الأسقفية حول العالم، وقال إن هذه اللجان تلعب دورا لا غنى عنه في إطار الرعوية الاجتماعية للكنائس المحلية، فمن واجب هذه اللجان أن تنشر وتعمم العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، وأن تعمل على حماية كرامة الكائن البشري وحقوقه، مع إلاء اهتمام خاص بالفقراء والمهمشين. وبهذه الطريقة تساهم اللجان الأسقفية في تنمية العدالة الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية وفي بناء السلام. لم تخلو رسالة البابا من الإشارة إلى الرسالتين العامتين كن مسبحا وفراتيلي توتي، وقال إنه يمكن لهاتين الوثيقتين أن تشكلا مصدر إلهام لنشاط اللجان الأسقفية وفقا للأوضاع المحلية وضمن السياقات القارية والإقليمية والوطنية. ولفت إلى أنه في مختلف أنحاء العالم يمكن تحقيق التنمية المتكاملة وبالتالي العدالة والسلام من خلال طريقتين فقط: الاهتمام بالبيت المشترك ثم تعزيز الأخوة والصداقة الاجتماعية. وقال البابا إن هذين النهجين يستمدان جذورهما من إنجيل المسيح، لكن باستطاعتنا أن نسير عليهما مع العديد من الرجال والنساء المنتمين إلى باقي الطوائف المسيحية وإلى مختلف الأديان، أو حتى أولئك الذين ليس لديهم أي انتماء ديني. بعدها وجه البابا فرانسيس كلمة تشجيع إلى المشاركين في اللقاء العالمي، وحثهم على متابعة نشاطاتهم برجاء وحزم وإبداع، ولفت إلى صعوبة العمل ضمن السياق الحالي المطبوع بالأزمة الصحية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وعن صراعات قديمة وجديدة، في وقت يبدو أن التزام الدول حيال الأزمات التي طبعت القرن الماضي بدأ يتراجع. وأشار الحبر الأعظم إلى أن الأزمة الحالية أماطت اللثام عن الكثير من التناقضات ضمن المنظومة الاقتصادية والسياسية، فيما لا تزال قائمة العديد من التحديات التي تتطلب التزام أطراف عدة. وتوجه إلى المشاركين في اللقاء حثا إياهم على مواجهة هذه المشاكل أيضا بواسطة التعاون مع مختلف البيئات الكنسية والمدنية الملتزمة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لصالح العدالة والسلام. في الختام كتب البابا فرانسيس أنه يوكل جميع المشاركين في اللقاء وعائلاتهم ومعاونيهم إلى حماية القديسة مريم ملكة السلام، ومنح الجميع فيض بركاتها الرسولية.
وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى الصحفي مايكل أولافن مراسل المجلة الأمريكية أمريكا، والذي عرف بنشاط بعض ممثلي الكنيسة خلال أحرج فترات وباء الإيدز في نيويورك ما بين الثمانينات والتسعينات القرن الماضي. وقد نشر له مؤخرا مقال بعنوان الرحمة الخفية، الإيدز، الكاثوليك والقصص التي لم تروى قط حول الشفقة مقابل الخوف. وأعرب الأب الأقدس في رسالته عن الامتنان للصحفي على الشهادة للكثير من الكهنة والراهبات والعلمانيين الذين اختاروا أن يرافقوا ويدعموا ويساعدوا إخوتهم وأخواتهم مرضى الإيدز مخاطرين بمهنهم وصيتهم. وأكد البابا فرانسيس أن هؤلاء الأشخاص قد حركتهم لا اللامبالاة أو الإدانة، بل رحمة الآب جعلين إياها عمل حياتهم، رحمة هادئة صامتة وخفية لكنها قادرة على دعم ومنح حياة مجددا لكل منا. هذا وتجر الإشارة إلى أن الرعاية والمساعدة الروحية أيضا لمرضى الإيدز هي اليوم جزء من رسالة الكنيسة، إلا أنه وفي بداية ثمانينات القرن العشرين ومع اكتشاف إصابة بعض الأشخاص في الولايات المتحدة بهذا المرض الجديد والمميت انتشر الذعر في المجتمع وتعرض المصابون بالإيدز بل وأيضا مجرد المشكوك في إصابتهم إلى التمييز. وكان يحدث في نيويورك حيث كانت هناك إصابات كثيرة ألا تقبل المستشفيات مرضى الإيدز، وهو ما كان يتعرض له المثليون بشكل خاص حيث كانت إصاباتهم أكثر انتشارا في تلك الفترة. كما وربط هذا المرض بالمثليين حتى أنه أطلق عليه في البداية اسم Gay Related Immunodeficiency Syndrome، أي متلازمة نقص المناعة المرتبط بالمثليين، ووصف المرض بطاعون المثليين. وكان حتى من بين مسؤولي الكنيسة من اعتبر الإيدز عقابا سماويا للتصرف المثلي غير الأخلاقي. وفي عام 1982 تبدل اسم المرض إلى الإيدز، أي Acquired Immunodeficiency Syndrome، متلازمة نقص المناعة المكتسب. ووسط أجواء الرفض والخوف هذه، لجأت الأم تريزا سنة 1985 وبنفس الروح التي جعلتها تجمع مرضى البرص والمنبوذين في الهند من طرقات كالكوتا إلى رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال تيرنس كوك، وأسست Gift of Love، هبة المحبة، مركز لاستقبال مرضى الإيدز والعناية بهم. وفي تذكرها لتلك الفترة قالت القديسة الأم تريزا فيما بعد إن المركز قد بدأ ب15 سريرا، وكان أول من استقبلهم 4 شبان نجحت في إخراجهم من السجن لأنهم لم يرغبوا في الموت هناك. وأضافت أنها أعدت لهم كابلة صغيرة ليتمكن هؤلاء الشباب والذين ربما لم يكونوا قريبين من الله أبدا أو ابتعدوا عنها من الاقتراب منه مجددا في حال رغبوا في ذلك، وقد هدأت قلوبهم مع مرور الوقت حسب ما ذكرت. تذكرت الأم تريزا أيضا شابا في مراحل المرض الأخيرة أراد وبدلا من التوجه إلى المستشفى البقاء في المركز، وقال لها إنه يفضل أن يكون بالقرب منها ومن يسوع لأن آلامه ذكرتها بآلام المسيح المصلوب. وإن كانت مساعدة الأم تريزا لمرضى الإيدز هي الأكثر شهرة ربما، فإن هناك الكثير من الراهبات والكهنة والرهبان والعلمانيين الذين كرسوا جهودهم لمساعدة هؤلاء المرضى ورعايتهم، ومن بينهم من فعل هذا قبل الأم تريزا، وذلك في الولايات المتحدة بشكل خاص في السنوات من 1982 حتى 1996 حيث بلغ الوباء ذروته. وإلى جانب هذه المساعدة كان عليهم أيضا محاربة الإدانة والأحكام المسبقة. هذا ومن الجدير بالذكر أن البابا فرانسيس قد غسل أرجل 12 من مرضى الإيدز سنة 2008 حين كان رئيس أساقفة بوينس آيرس، كما وزار قداسته خلال زيارته الرسولية إلى بنما في كانون الثاني يناير 2019 مركز الراعي الصالح الذي يستضيف الكثير من مرضى الإيدز. وتحدث الأب الأقدس حينها عن أن هذا المركز ومثل الكثير غيره يكشف لنا أن القريب هو في المقام الأول، ومهما كانت أوضاعه شخص له وجه ملموس حقيقي وليس شيئا نتجاوزه ونتجاهله.
بمناسبة افتتاح اجتماع أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية حول مواضيع السينودوس، وجه الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريتش رسالة إلى الأساقفة كتب فيها: يسعدني جدا اليوم أن أشارككم بعض التأملات قبل أن تبدأ مناقشتكم حول المسيرة السينودوسية كمجلس الأساقفة الكاثوليك للولايات المتحدة الأمريكية. إن كنيسة الله مدعوة للسينودوس. هذا السينودوس هو مسيرة روحية، حدث مستوحى وموجه من الروح القدس، وبالتالي فالشهادات المختلفة التي تلقيناها والإبداع الذي تنظم من خلاله المجالس الأسقفية أو الأبرشية أو الرعاية أو الجمعيات المشاورة مع شعب الله هي علامات تؤكد أن الروح القدس يعمل. تابع الأمين العام لسينودوس الأساقفة يقول: على الرغم من أن فرصة مخاطبتكم هي وجيزة، ولكنها بالنسبة لي هبة وفرصة، هبة لأني أستطيع أن أشارك مع العديد من الإخوة في الأسقفية في التزام واهتمام مشترك للكنيسة. يدعون البابا فرانسيس لكي نكتشف مجددا أن السير معا هو أكثر ما يحقق ويظهر طبيعة الكنيسة كشعب الله الحاج والمرسل. السينودوسية هي أسلوب لكوننا كنيسة، إنها ثقافة أو أسلوب في الرؤية يتلائم مع الحياة في الكنيسة ويجعل القيم المركزية للشركة والمشاركة والرسالة مرئية. ويمكننا على سبيل المثال أن نسلط الضوء على الجوانب التالية من السينودوسية. أولا، هي تسلط الضوء على الحس الملموس بأننا جميعا في مسيرة مشتركة نحو إلهنا، حيث تشكل إنسانيتنا المشتركة والكرامة المشتركة للمعمودية الأسس المركزية لهذا السير معا. في أساس هذه الحقيقة نحن مدعوون لتقييم أسلوب السير معا هذا والتفكير في طبيعة علاقاتنا كمعمدين، ونعيد التفكير في العلاقات بين العلمانيين والأشخاص المكرسين والكهنة. ثانيا أضاف الكاردينال ماريو غريتش يقول: تساعدنا السينودوسية على اكتساب وعي عميق أننا في كل لحظة من الحوار واتخاذ القرار والتمييز نحن نسعى إلى تمييز واكتشاف إرادة الله، لا إرادتنا أو إرادة مجموعتنا. نحن نصغي إلى بعضنا البعض لنصغي بشكل أفضل إلى صوت الروح القدس الذي يتحدث في عالمنا اليوم. وعدم الإصغاء لبعضنا البعض يعني تشويه الكنيسة داخليا وبالتالي خارجيا. هذا الإصغاء المتبادل لا يقوض بأي شكل من الأشكال المسؤولية المحددة للأساقفة لتوجيه وتأكيد هذا التمييز، بل هو شرط لا غنى عنه لممارستها المثمرة. ثالثا، تحثنا السينودوسية على بذل جهود حثيثة ونشيطة لدعوة الجميع إلى علاقة أعمق مع الكنيسة في جميع أبعاد حياتها. إنه جهد يدعو المحاورين إلى اكتشاف قيمتهم وأهميتهم. كل شخص ثمين، لا سيما الأفراد والجماعات المهمشة مثل اللاجئين والمهاجرين والمسنين والفقراء. تولد السينودوسية كذلك أخلاقيات إصغاء حقيقية تسعى إلى أن تتعلم من جميع أفراد المجتمع وإشراقهم بصدق ومحبة. رابعا، تبع الأمين العام لسينودوس الأساقفة يقول: تتطلب السينودوسية استعداد الجميع للتخلي عن المواقف والأهداف الشخصية وتبني ثقافة الحوار وصنع القرار الجماعي، مدركين أنه يمكننا أن ننال عطايا حقيقية وأن نغتني عندما نقوم بذلك. كذلك تتطلب السينودوسية تحمل المسؤولية والاستعداد للاعتراف بكل تواضع بالطرق التي تجرح بها الكنيسة الرجال والنساء والأطفال والعائلات. إنها دعوة إلى نهج رسولي للالتزام في العالم الذي نعيش فيه، وبالتالي فالمسيرة السينودوسية هي مسيرة عظيمة للبشارة. أضاف الكاردينال ماريو غريتش يقول إن المسيرة السينودوسية التي بدأت في 10 من 1 أكتوبر الماضي في الفاتيكان والتي افتتحتموها جميعا في كنيستكم في أيام الأحد التالية هي في الواقع مبنية على الداخلية المتبادلة بين الكنائس الخاصة والكنيسة الجامعة، ويمكننا أن نفهم مدى أهمية العلاقات المتبادلة هذه بالنسبة للكنيسة إذا أخذنا في عين الاعتبار الأهمية اللاهوتية لشعب الله. وبالتالي أعتقد أن مساهمات الكنائس وعمل الخلاصة لمجالس الأساقفة هي عطايا تقدمها كل كنيسة إلى الكنائس الأخرى والكنيسة الجامعة في منطق مبدأ الكثلكة الذي صاغه المجمع الفاتيكاني الثاني، والذي ينص على أن جميع المؤمنين المنتشرين في جميع أنحاء العالم هم في شركة مع المؤمنين الآخرين بالروح القدس. في هذا المنطق الخاص بتبادل المواهب بين الكنائس تصبح كل مساهمة في فهم مسيرة الكنيسة السينودوسية مهمة. على عكس ما يعتقده الكثيرون، لا توجد استنتاجات مكتوبة، كما وأنه ليست هناك رغبة في فرض خط فكري. هناك استعداد للإصغاء إلى الروح القدس من خلال الإصغاء لبعضنا البعض. إن رغبة أمانة السر العامة هي تشجيع الإصغاء على جميع مستويات حياة الكنيسة والالتزام بدورها في عملية الإصغاء هذه من أجل اكتشاف صوت الله الحي. وختم الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريتش رسالته بالقول: لا تخافوا من أن تقولوا لنا بصراحة ما فهمتموه من خلال الإصغاء لشعبكم حول ما يقوله الروح القدس للكنيسة، لكنيستكم وللكنيسة جمعاء. من جهتنا كأمانة السر العامة للسينودوس سنسعد بمساعدتكم ودعمكم في مختلف مراحل المسيرة السينودوسية.
من خلال إطلاق نداء من أجل المحبة ومبادرات تضامن مع الفقراء والضعفاء، تم الاحتفال الأحد الماضي 14 من 22 نوفمبر في أبرشيات ساحل العاج باليوم العالمي للفقراء الذي أسسه قداسة البابا فرانسيس في ختام الاحتفال بيوبيل الرحمة عام 2016. ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، حث المطران برونو إسو يدو أسقف أبرشية بوندونكو ورئيس اللجنة الأسقفية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة في مجلس أساقفة ساحل العاج، حث المؤمنين على أن يكونوا متنبهين لاحتياجات الفقراء. وفي السياق نفسه وبمناسبة اليوم العالمي 5 للفقراء، شدد مدير الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا المونسنيور هكتور فابيو هيناو غافيريا عشية الاحتفال بهذه المناسبة شدد على أهمية تخصيص يوم أحد لتعزيز الالتزام الكنيسة بمساعدة الفقراء، وذكر بموضوع الرسالة التي وجهها البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي الخامس للفقراء: أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا، المأخوذ من إنجيل القديس ماركوس. ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، أشار مدير الأمانة الوطنية للرعوية الاجتماعية كاريتاس كولومبيا، أشار إلى أن العديد من الأشخاص يعانون من الفقر بسبب تبعات الجائحة، زد إلى ذلك ظهور أشكال جديدة من الفقر. في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للفقراء لعام 2021 تحت عنوان أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا، يذكرنا البابا فرانسيس بأن الفقراء هم إخوة وأخوات نتشارك معهم الألم لكي نخفف من ضيقهم، لكي تعاد إليهم كرامتهم المفقودة ويضمن لهم الإدماج الضروري في المجتمع. ويشير الأب الأقدس أيضا إلى أن المساعدة الفورية لتلبية احتياجات الفقراء يجب ألا تمنعنا من أن نكون بعيدين النظر، فنحقق علامات جديدة للمحبة المسيحية كجواب على أشكال الفقر الجديدة التي تختبرها البشرية اليوم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.